بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب رضاعة الكبير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه والقاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرا، أي سالم. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تبسم ثم ضحك، يكون الجمع من الروايتين. قول عائشة: جاءت سهلة بنت سهيل، وهي ابن عمر القرشية العامرية زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما، أسلمت مع زوجها وهاجرت معه إلى الحبشة، وهي والتي ذكرتها عائشة في حديثها عند أبي داود أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة، أي في وجه زوجها أبي حذيفة، واسمه مهشم أو مهشم، وقيل هشيم وقيل هاشم وقيل قيس، اختلف في اسمه، وهو مشهور بكنيته، هو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي العبشمي، كان من السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وصلى إلى القبلتين إلى بيت المقدس وكعبة. قال ابن إسحاق: أسلم بعد 43 إنسانا، أسلم بعد 43 إنسانا، وكان ممن شهد بدرا، وكان طوالا حسن الوجه، استشهد يوم اليمامة وهو ابن 56 سنة، وكان من قراء الصحابة رضي الله عنه. وقولها: إني أرى في وجه أبي حذيفة، أي من الكراهة من دخول سالم، وهو سالم بن معقل، وكان مولى لامرأة من الأنصار يقال لها فاطمة بنت يعار، قالوا لها فاطمة بنت يعار، أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة ولازمه كما في الإصابة، وتبناه، أي أبو حذيفة تبناه، جعله ابن الله، تبناه كما كان الشأن في الجاهلية قبل التحريم، وتبناه أنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة كما في أبي داود، وهو أحد السابقين الأولين، وكان سالم يؤم الأنصار والمهاجرين في مسجد قباء، وكان من أكثر الصحابة قرآنا. قوله: وهو، أي سالم حليفه، أي حليف أبي حذيفة، وهذا كلام مدرج من بعض الرواة في كلام سهلة ليس من كلامها، والمراد بالحليف مولى الموالاة، مولى الموالاة لا مولى العتق، ولو قيل وهو دعيه لكان أوفق وأوضح، أي تبنى وادعى أنه ابنه على ما كان عليه الأمر في أول الأمر، على ما كان عليه الحال في أول الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، أي ليكون ابنا لك من الرضاعة. قالت: وكيف أرضعه هو رجل كبير؟ في بعضها أنه ذو لحية كما جاء أنه شهد بدرا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو الناقد في حديثه، أي في روايته: وكان سالم قد شهد بدرا، وهذا تتميم لبيان كبره، وستأتي رواية أنه ذو لحية. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها بدل قول عمرو، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بالتأويل المذكور آنفا في رواية أخرجها ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر يعني الواقدي كذب منهم من يقبل روايته في التاريخ. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري هذا أيضا فيه ضعف عن أبيه قال كان يحلب في مسعط أو إناء قد الرضعة فيشربه سالم حلب من زوجته أو يمر زوجته تحلب في مسعط أو إناء قد الرضعة فيشربه سالم كل يوم خمسة أيام كل يوم خمسة أيام أي خمس رضعات وكان بعد ذلك يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل كذا في الطبقات الكبرى لابن سعد. فهذه الرواية بأنها حلبت له ولم ترضعه من ثديها والمسعط بكسر الميم وفتح العين والمسعط بضم الميم والعين ما يجعل فيه المائع ويصب منه في الأنف كما في القاموس. هذا الإسناد كما رأيتم فيه ضعف لكن القول به قريب وهو أولى من أن يقال أنه التقم الثدي مع كبره. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي وعبد الوهاب. قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل وهي سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة أي خمس رضعات أكثر ويحمل أنها حلبت له قدر خمس رضعات ثم شرب لأن سالما لأن أبا حذيفة كان قد تبناه وبقى في بيتهم زمنا فشق عليهم عزله تربى في أوساطهم. وقال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ومحمد بن رافع القشيري النيسابوري واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه. قال فمكثت سنة والقائل قال القاسم القائل ابن أبي مليكة قال ابن أبي مليكة فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به فمكثت سنة كاملة أو زمنا قريبا منها أي من السنة لا أحدث به أي بهذا الحديث للناس وهبته أي خفت من تحديثه للناس من الهيبة والإجلال. وفي بعض النسخ رهبته من الرهب وهو الخوف وبابه تعب فالهاء مكسورة أيضا رهبته والمعنى أني لم أحدث به مدة مخافة أن يغتر به الجهال. قال ثم لقيت القاسم والقائل ابن أبي مليكة القاسم هو ابن محمد ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال فما هو؟ فأخبرته أي قصة سالم مع سهلة. قال فحدثه عني القائل القاسم يقول لتلميذه ابن أبي مليكة فحدثه عني أن عائشة أخبرتني أي أخبرتني هذا الحديث وهذا من تبلغ العلم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة وهي أمها قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما إنه يدخل عليك الغلام وأم سلمة وعائشة من أمهات المؤمنين إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الكبير الذي ما أحب أن يدخل علي قال فقالت عائشة رضي الله عنها أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك فكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن إرضاع الكبير يحرم استدلالا بهذا الحديث وكانت ترى رأبس إذا رضع الكبير من أختها أو فلا بأس أن يدخل عليها لأنها تكون خالة له من الرضاعة وإن كان كبيرا وما وافقها ضرائرها وأيضا عامة الصحابة وقال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب وعبد الله قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه وهو بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي قال سمعت حميد بن نافع وهو الأنصاري المدني يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة أي بعد أن أرضعته ذهبت الكراهية التي كانت تظهر على وجهه وقال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي وهو الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة رضاعة الكبير وقلنا لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا أي وما أحد بناظر إلينا بهذه الرضاعة يعني أنهن كلهن خالفن الصديقة في هذه المسألة وأبينا أن يدخل عليهن أحد بمثل هذه الرضاعة مثل رضاعة سالم ولا حذيفة قال النووي رحمه الله واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود ثبتت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما ثبتت برضاع الطفل لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر 3 سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام واحتج الجمهور بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فهذه الرضاعة الكاملة وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا سيأتي: إنما الرضاعة من المجاعة، أي إذا رضع الصبي الصغير في سن الحولين يشبع تذهب عنه المجاعة. وأيضا هذا الرضاع ينبت اللحم وينشز العظم يستفيد منه، لكن الكبير الذي هو فوق الحولين لا يفيده شيئا، يعني لا يستطيع أن يستقل به ويحتاج إلى طعام. قال: وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا: إنما الرضاعة من المجاعة، وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا، الله أعلم كما قرأنا. وما ذهب إليه عامة أهل العلم والصواب السلف والخلف أن الرضاعة المحرمة ما كان في سن الحولين، وذهب بعض أهل العلم بعض المتأخرين وكأن الشوكاني يرجح هذا، والصنعاني من كان حاله كحال سالم وسهل فلا بأس، يعني أن الرضاع يكون محرما في من شابه حاله بحال سالم وسهل، كون سالم نشأ في بيتهم تبناه حذيفة فصار كبيرا في أوساطهم وشق عليهم إخراجه أو عزله فقال أرضعي يا سهل تحرم عليه. لكن ما ذهب إليه عامته الصحابة ومن بعدهم والصواب، فعائشة رضي الله عنها وإن رأت هذا الرجع عرضها سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهن أيضا. ولا بد من التوفيق بين الأدلة، عندنا الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه الرضاعة الكاملة، والأحاديث الأخرى أيضا، وهذا القول هو الأحوط قول الأكثر.